إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الثالث والأخير من مواقف مع سورة الجمعة، وها نحن أولئي أيضا في اليوم 28 من شهر شوال لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى مناديا عباده المؤمنين في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا هو المشهد الأخير من سورة الجمعة. هذا النداء الرباني تشريفا للمؤمنين الذين استجابوا لربهم في هذا اليوم العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قلنا ورد في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه سورة الجمعة، أي أنها نزلت دفعة واحدة لم تنزل منجمة. وسورة الجمعة أو يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، والذي في هذا النداء هو يوم، هو صلاة الجمعة. لذلك قال جماهير العلماء إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، أو فرض عين على من حضرته الصلاة، أي حضرته صلاة الجمعة، فرض عين مثل أي صلاة، وليست فرض كفاية كما قالت بعض الآراء الشاذة. وفرض الكفاية أن يقوم البعض فيسقط عن الآخرين، ولكنها فرض عين. ولذلك تجد أن الإمام البخاري رحمه الله يبوب كتاب فرض الجمعة، أو في أولها هكذا: كتاب الجمعة، ثم يأتي باب فرض صلاة الجمعة قبل أن يدخل على الحديث، أي أنه يستنبط أنها فرض عين.
بل إنه خصص جزءا كبيرا أكثر من حوالي 70 صفحة تقريبا في المجلد الثالث في كتاب الجمعة، كل ما يخص صلاة الجمعة ويوم الجمعة وفضل الجمعة وآداب الجمعة، هذا تجده أيضا في صحيح مسلم، وتجد في كل كتب السنن وكل كتب الصحاح، ولا تجد كتاب فقه إلا ما يتكلم عن صلاة الجمعة وفضل يوم الجمعة وآداب الجمعة وأحكام الجمعة. إذن فهي فرض على المقيم الذي يسمع النداء، فرض عين، أي أنه لا يسعه ألا يستجيب إلى النداء، فهو غير معذور إلا بعذر شرعي. لذلك ورد التحذير أيضا من أن الذي يتهاون في صلاة الجمعة، الذي لا يصلي 3 جمعة ويتهاون، طبع الله على قلبه، أي طبع الله على قلبه أنه من الغافلين أو من المنافقين. هذا إنسان يتلاعب بالشرع، إنسان متكاسل متهاون، فيوشك أن يقع في المحظور فيخرج عن الملة. هذه ليست أمور سهلة، تجد الناس يستسهلون ولا صلاة الجمعة وينشغل بأشياء أخرى تافهة أو غير تافهة، حتى مهما كانت فإنه ينشغل بها ويترك صلاة الجمعة. ولعظم صلاة الجمعة ويوم الجمعة نجد أن الإمام السيوطي له كتاب أو رسالة سماها نور اللمعة في خصائص الجمعة، عد أكثر من 100 خاصية وفضيلة لصلاة الجمعة وليوم الجمعة، والذي سبقه في ذلك بقرنين هو الحافظ الكبير الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، عد أكثر من 31 خصلة، وزاد عليها السيوطي حوالي 70 في الجمعة، في فضائل يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة. إذن فيوم الجمعة هذا يوم عظيم، وقلنا لكم حتى استعرضوها في كتب الصحاح، خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. لماذا؟ فيها خلق آدم، وفيها أدخل الجنة، وفيها أخرج من الجنة، بل إن الساعة ستكون يوم جمعة. ولذلك ورد في الآثار أن الجن والإنس هم مستبعدون من هذه قرون الاستشعار يوم الجمعة، كل ما في السماوات والأرض من طير وحيوان وجماد ونبات فهم وجلون خائفون يوم الجمعة، لأنهم يعلمون أن القيامة ستكون يوم جمعة. وفيه يوم إجابة، هذه الإجابة فيه ساعة إجابة، وكما ورد في الصحيحين أن فيه ساعة إجابة، ما سألها عبد، أي ما سأل عبد الله تعالى شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاها إياه، هذه ساعة الإجابة. العلماء اختلفوا في ساعة الإجابة، هل هي في عندما يتكلم الإمام، عندما يحضر الإمام على في أثناء الخطبة، هنا هذه ساعة الإجابة، أو قبل من بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، يرجح ابن القيم أنها إما وقت الإمام أي قبل وبعد أثناء الصلاة، أو الرأي الآخر أنها بعد صلاة العصر ساعة الإجابة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، وهي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يوم عيد، وهو عيد للمسلمين متجدد أسبوعيا، هناك عيدان كبيران للمسلمين وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد أسبوعي مجمع أسبوعي يجتمع المسلمون فيه وهو يوم الجمعة، وهو يوم في الجنة يقال فيه أنه يوم المزيد، يوم المزيد لأن الله تعالى كما في رواية طويلة بسند الحسن أن الله تعالى يطلع على عباده في واد في الجنة، هذا الواد الذي في الجنة عبارة مفروش بالمشك وكل ما خلق الله تعالى من الخيرات والنعيم، يطلع الله على عباده المؤمنين في الجنة في هذا اليوم ويسألون ربهم سؤالا أن يرضي عنهم، ويرونه جهارا هكذا: يا ربنا أرنا وجهك الكريم، فيكشف الله تعالى وجهه الكريم على هؤلاء المؤمنين وهم في واد في الجنة يجتمعون فيه، هذا الوادي لا يعلمه كما قال جبريل في الرواية من حدود هذا الوادي يجتمع فيها خلائق من المؤمنين، ويسلط الله عليهم ريحا طيبة تحرك هذا المسك وهذه الروائح فتدخل في ثيابهم فتخرج على وجوههم، وهم في هذا النعيم يسألون ربهم فينكشف الغطاء، فلولا أن الله كتب ألا يحرقوا بنوره لحرقوا، فيأخذون من هذه الأنوار، فهم أخذوا المزيد حتى يأتون إلى بيوتاتهم في الجنة وإلى قصورهم، ليكادوا أهاليهم لا يعرفونهم من كثرة الأنوار التي أخذوها من نور ربهم، فهو يوم المزيد، ولذلك يتمنون يوم الجمعة في الجنة لأنه يوم المزيد. إذن هو يوم عظيم في السماء والأرض، لدرجة أن العلماء اختلفوا فيه وفي عرفة، انظر في يوم عرفة، وتنازعوا فيه مع ليلة القدر. إذن فيوم الجمعة ليس يوما سهلا، ولذلك فإن المفرط في يوم الجمعة وخاصة صلاة الجمعة فإنه قد فاته خير كثير. انظر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لتعلم ماذا يحدث، كما في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم الجمعة كان هناك ملائكة على كل مسجد، على كل باب مسجد في المداخل، يكتبون الأول فالأول، حتى إذا قام الإمام أي الخطيب حضرت الملائكة لتستمع الذكر. وفي الرواية: طووا الصحف، طووا الصحف أغلقوها ليستمعوا الذكر أي إلى الخطبة والصلاة والكلام. ولذلك الأول فالأول، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح البخاري عندما قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، مثل غسل الجنابة غسلا عاديا، وراح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تطوى الصحف، فلا حظ للذي يأتي متأخرا إلا بعذر، يعني الذي يأتي في أول الصفوف ويأتي مبكرا ويبكر يكون اغتسل وتطيب واستنى بطيب أو مستطيب أو استنى استاك وجاء متطهرا، فكأنه أهدى كأنه في الهدي كأنه في الحج، تقدم ببدن، البدن أي الناقة الإبل. ثم الذي يأتي بعده كأنما تقدم ببقرة. انظر هل يستوي أجل الذي يتقدم ببدن مثل الذي يتقدم بدجاجة مثلا؟ هذا أجل وهذا أجل، ولكن يختلف هذا من ذاك. فهذا يتقدم كلما يتأخر، الذي يأتي بعده كأنما أهدى كبشا أقرا أملح كبير، ثم الذي يأتي متأخرا عنه كأنما أهدى تقدم بهدي، تقرب إلى الله بدجاجة، ثم الذي يأتي بعده ببيضة كأنه الذي يأتي متأخرا عنه، حتى يأتي الخطيب فيقوم. هنا تطوي الملائكة الصحف وأخذ الأجر من أخذ. هذا في يوم الجمعة، هذه مسائلها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه هذا الفضل العظيم، وبين لهم أنهم يأتون في هيئة حسنة وعلى هيئة نظيفة، نظيفة في داخلهم وفي خارجهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. وذلك اختلف العلماء هل هو الغسل واجب أم مستحب. هناك من يقول أنه واجب وهناك من يقول أنه مستحب. سبب ذلك ماذا؟ فسرته السيدة عائشة في الحديث أن الناس كانوا على مهنتهم أي أعمالهم يشتغلون ويأتون من العوالي، يعني من الأطراف العالية في خارج المدينة، ويأتون من الأسواق وهم يعملون في مهنتهم، فيأتون بأثوابهم وعلى هيئتهم، وأنتم تعلمون ماذا يأتون فيها: عرق وروائح كريهة وغير ذلك. فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء يلبسون الصوف والثياب الكتان الثقيلة، وكانوا يعرقون فيها عرقا شديدا، ويأتون وهم فقراء يأتون بأعمالهم من أعمالهم مباشرة إلى الصلاة. فاشتكى الناس إلى رسول الله إنها من الروائح التي تخرج من الثياب نتيجة العرق الشديد، كما يحدث في أيامنا هذه عندما يأتي الناس من أعمالهم، من الذي يلبس هذه الجوارب ما نسميها شراب أو غير ذلك، هذه الجوارب تكون روائحها كريهة نتيجة الشخص كان في عمل ما أو غير ذلك، فإنه يأتي بها ويخلعها. فهذه من كثرة تزاحم الناس وخاصة في أيام التزاحم الشديد، فإن لو أن عددا كبيرا من الناس لم يخلع أو لم يكن قد لبس الشراب هذا ربما لبسه منذ أمس أو كان في عمل أو غير ذلك، فإنه يخرج رائحة كريهة. ولذلك يشتكي الناس أيضا حتى في زماننا هذا من بعض الناس الذين لا يهتمون بهذا، إذا جئت لابد أن تضع في أولوياتك أنك قادم لصلاة الجمعة، لا تتحجج وتتعذر بأنك في عمل، أنت تعلم أن هذا يوم جمعة، ولذلك جهز نفسك حتى لو كنت في عملك، غير الشراب، غير الجورب الذي كنت تلبسه، وحاول بقدر استطاعتك لو كانت فيك عرق الثياب غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: هل اخترت ثوبين ثوب تخصه لصلاة الجمعة؟ كان يقول للصحابة هكذا، يعني هل جعلت ثوب خاص للصلاة؟ يعني حتى لو كنت في مشغلك أو متجرك أو عمل ما، فإنك ممكن تغير لكي تذهب إلى الصلاة، ثم عندما تعود إلى عملك غير الملابس. لكن أن تأتي بنفس الرائحة، فأن تشتغل في بعض المهن التي فيها طبيخ أو بصل أو غير ذلك من الأشياء الكريهة أو غير ذلك، أو من الثوم أو من بعض الأشياء التي يتأذى منها الناس، فإنه في هذه الحالة يجب الغسل في حقك، أي يجب عليك أن تغتسل كما قال العلماء، يجب على من يكون فيه عرق أو روائح أو أشياء مثل هذه يجب عليه أن يغتسل اليوم الجمعة، إلا لو كان له عذر آخر، ولكن على الأقل ينظف، يغير ثيابه إذا لم يستطع أن يغتسل لضرورة ما حتى في هذا. ولذلك نجد بعض الناس يهملون هذه الأدبيات وهذه الأحكام، لأن الإسلام دين نظافة، والإسلام دين رحمة، أنك أنت جالس لتستمع إلى الذكر، فإن الذي بجوارك قد يتأذى من رائحتك ومن رائحة رجلك أو من رائحة ثيابك، فإنك تؤذيه حتى أنه لا يستطيع أن يتفهم أو يتسمع جيدا إلى الخطبة أو يستفيد من الخطبة، إذن فأنت تؤذيه. ولذلك من أكل بصلا أو ثوبا فليعتزلنا أو يعتزل مصلانا. لماذا؟ لأنه يخرج روائح من فمه يتأذى منها المصلي. هذا في حق من أكل ثوما ربما مباح، ولو أكل بصلا، ولكن أنت تأتي بهذه الثياب المتسخة وهذه العرق، هذا العرق وهذه الأوساخ التي تكون نتيجة بعض المشاغل والعمال، فإنك لزام عليك في هذه الحالة أن تغتسل وأن تتطهر. إذن هذه الفضائل التي في يوم الجمعة، بل إن الرسول يزيد ويقول: من مس طيبا يمس طيبا وجده عند أهل، كما في حديث سلمان يستن ويجد طيبا. وإذا كان يحرض عليه، بل إن عمر رضي الله عنه كان يجمر المسجد، أمر بتجمير المساجد، أي بما يسمى البخور أو العطور، يضع عطور في المساجد هكذا احتفاء بها. نظر هذا، إذا هذا يوم ليس يوما عاديا، هو يوم الجمعة. ولذلك انظر إلى هذا أبي بن كعب رضي الله عنه، يقول ابنه عبد الرحمن، يقول: لما كف بصر أبي وصار أعمى كان يقوده إلى المسجد، فكلما سمع النداء يقول: رحم الله أبا أمامة. فقال: والله إني لعاجز أن أسأل أبي عن لماذا يدعو دائما كلما سمع النداء لأبي أمامة. أبو أمامة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، قلنا لكم ماذا فعل أسعد بن زرارة في أول خطبة تكلمنا فيها منذ جمعتين. قال: يا أبتي دائما تدعو لأسعد بن زرارة عندما تسمع نداء، لماذا؟ قال: يا بني، إنه أول من صلى وجمع الجمعة، صلى بنا في وادي كذا وحكى له المكان وجمع الجمعة وذبح شاة للناس، لأنهم كانوا قلة، فكان أول من جمع جمعة قبل مجيء النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وكان معه مصعب بن عمير في هذه الفترة، ولذلك كان يدعو لأسعد بن زرارة لهذا السبب. بل إن المسلمين أول وفد بني عبد القيس عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا فرض الجمعة، فكانت أول جمعة تقام في بلاد الإسلام بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلاها في بني سالم بن عوف، كانت جمعة في بلاد البحرين في التي تسمى في قرية تسمى جؤاثة أو جؤاثاء، كانوا هم أول من صلوها نظرا لعظم هذه، ولذلك لم تنقطع في تاريخ الإسلام هذه الصلاة وهذا الاحتفال اليومي يوم الجمعة، بل إن الجمعة لها خصية عجيبة، إنها ليست صلاة زائدة كما يزعم بعض الذين لا يفقهون، هي ليست صلاة زائدة، هي فرض عين في وقت الظهر، فمن لم يحضرها أو جاء متأخرا عنها فإنه يصليها ظهرا، وهي مع الخطبتين فهما ركعتان، والركعتان تجد أن الصلاة النهارية كلها سرية ما عدا انظر هذه الخاصية صلاة الجمعة فإنها جهرية، وهذه مزية لهذه الصلاة ولهذا اليوم أيضا، فهي صلاة خاصة في يوم خاص في تشريف خاص لأعظم نبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه كان يركز على قضية أكثروا من ذكري أي صلوا علي يوم الجمعة، أكثروا من الذكر علي من الصلاة علي يوم الجمعة، حتى تكون آخر لو قامت القيامة فهي آخر كلام وآخر ذكر وآخر تشريف ليوم الجمعة. لماذا يقول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هو الذي بين لنا فضل الجمعة، هو الذي بين لنا فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة، وهو الذي تكلم عن تشريف يوم الجمعة في كل، يعني هو سبب هذه الخيرات التي تنعم بها الأمة إلى قيام الساعة، فلذلك كان من اللائق أن نشكر هذا الرجل الذي تسبب لنا في كل هذه الخيرات فنصلي عليه يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا حظر ونهي، أي أنه إباحة بعد ذلك، أي يحرم البيع أثناء صلاة الجمعة، لا يجوز البيع في أثناء صلاة الجمعة. لذلك قال الفقهاء أصحاب المذاهب لو أن رجلا باع في أثناء صلاة الجمعة وقت الزوال قالوا يفسخ بيع، هذا البيع يفسخ البيع، يفسخ بيع، وبعضهم قالوا هو آثم ولكن بيعه جائز، يعني جائز مع الإثم، لا بركة فيه ولا بارك الله فيه، رغم أنه جائز عند بعض المذاهب إلا أنهم قالوا لا بركة فيه، لكنه جائز من الناحية الشرعية ولكنه يأثم، ولكن الشافعية يقولون يفسخ باطل، يعني لا ينعقد هذا البيع، لكن كثيرا من الناس يستهترون بهذه الصلوات وبصلاة الجمعة وبنداء يوم الجمعة. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان كما قال عبد الله بن عمر في الصحيح بينما عمر يخطب قائما إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين السابقين فقال له عمر أية ساعة، أي أية ساعة نحن، يعني لماذا دخلت متأخرا؟ قال انشغلت بتجارة لي فلم أستطع أن أنقلب إلى أهلي، فلما سمعت التأذين قدمت، فأنا الآن شغلت بالوضوء. قال أو الوضوء أيضا، أو في الرواية صحيح مش أو الوضوء أيضا، أو الوضوء أيضا أي تركت كما كمان الوضوء. أما تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل؟ هذا الرجل هو من الذي استوقفه وأحرجه أمام الملأ؟ أتدرون من هذا الرجل؟ هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان هو الذي قيل له ذلك، جاء متأخرا من السوق ولم يستطع، لما سمع النداء الأذان فلم يستطع أن يذهب إلى أهله ليغتسل، فجاء مسرعا وتوضأ، فقال له يا عثمان هكذا على الملأ، أية ساعة الآن؟ هذا سؤال استنكار، يعني ما الذي جاء بك الآن كما تقول لبعضنا ما الساعة الآن؟ توبخه أمام الناس. لماذا؟ لأنه جاء متأخرا ولم يبكر، ثم قال له حكى له قصة الاغتسال أنه لم يغتسل، فاستنكر عليه أيضا أنه لم يغتسل، وقال له واستنكر عليه حتى قال يعني والوضوء أيضا، أي أنك يعني حتى جئت متأخرا عن الوضوء أيضا. ويريد عمر أن يعلم الناس، إذا كان هذا لكبير صحابي جليل من الكبار من السابقين يفعل معه ذلك ويقال له ذلك، فذلك من هو دونه؟ إذن هذا يدل على اهتمامهم حتى بهذه الأمور. لكن هنا ممكن الرجل يأتي وهو جالس في بيتي ولا شيء عليه وعرق وشيء، ويأتي ويتوضى ويمشي هكذا، ولا يهتم بغسل ولا تنظيف ولا روائح ولا عطور ولا أي شيء. هذه نوع من أنواع العبادة، أنت تذهب إلى هذا اليوم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نادى الله تعالى هؤلاء المؤمنين ليؤدبهم ويعلمهم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروه اتركوه، خير ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن ذلكم أي حضوركم الصلاة وحضوركم الجمعة وسماعكم الذكر خير لكم من هذا الذي ستجنونه من هذا المغنم أو هذا الربح من هذه التجارة. ما عند الله هو الخير، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويؤدبهم ويعلمهم ويقول لهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الإسلام لا يريد تنسكا ولا رهبنة ولا أن يعتكف طول اليوم في المسجد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا إلى أعمالكم، انتشروا إلى فعل الخيرات. ولذلك كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يفعلون إما في زيارة القبور أو يزورون أقاربهم أو يعودون المرضى أو ينشغلون ينقلبون إلى أسواقهم وأعمالهم. ولذلك كان عراك بن مالك رضي الله عنه يقف على باب المسجد ويدعو هذا الدعاء الغريب العجيب، يقول اللهم إنك دعوتني فأجبت، اللهم إنك دعوتني فأجبت، اللهم إني أديت فريضتك، اللهم إني صليت فريضتك وفوفيت وأجبت دعوتك، اللهم ارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. يعني يا ربنا أنا وفيت بالشروط التي طلبتها، أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. يقف على باب المسجد، اللهم إنك دعوتني فأجبت، اللهم إني أديت فريضتك، اللهم إني انتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. ولذلك كانوا يتلمسون الرزق بعد صلاة الجمعة. يقول أحدهم من الصالحين، يقول والله ما ابتغيت ولا وجدت رزقا حلالا بلالا مثل ما ابتغيت بعد صلاة الجمعة. أي كانوا يتلمسون الرزق بعد صلاة الجمعة لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي أيام، هذا يوم، يوم عيد، يوم ذكر ويوم إكثار من الذكر، لأن في هذا اليوم الله يأمرنا بما يريد الخير لنا، هو الذي يريد لنا ذلك، لأن فيه ساعة إجابة، ولأن في هذا اليوم ربما تقوم الساعة. ولذلك فإنه يقول لنا ذلك: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي ستفلحون بحق إذا ذكرتم الله كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انظر إلى حب الناس في صلاة الجمعة عندما كانوا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كانت امرأة بسيطة لها بعض، تأتي يوم الجمعة كما في صحيح البخاري، تأتي بسلق، بسلق هذا مثل الزروع الزرع، هذا بعض العروق الزرع، تأتي وتطبخها في قدر مع بعض طفح بعض الشعير، وتضعها في قدر مثل المرق، مثل المرقة، وتأتي أمام المسجد فتطبخ لهم كل جمعة. يقول الصحابي رضي الله عنه أبو سهل بن سعد، يقول: وكنا نأتي هذه المرأة فتأتي فتقف على باب المسجد، لا تريد، لا تبيع ولا تشتري، هي فقط فرحانة فرحة، فتأتي لتتقرب إلى الله بهذه الرغبة، أنها فقيرة، ماذا تقدم؟ هذا مرق عادي لا لحم ولا شيء، هي عبارة عن شيء من الخضار هكذا، السلق هذا، ثم بطحين الشعير الطحين هذا. فقال: فكنا نأتي إليها ونسلم عليها ونلعق من طعامها، حتى إننا كنا نتمنى يوم الجمعة نظرا لنطعم من طعامها هذا، نلعق به، يعني يأخذ كل واحد يأخذ شربة أو شيء يشرب منها، وهي كانت تأتي تتبرك بهذا. هذه دليل على بساطتهم وفقرهم، وظروف لا يوجد لحم ولا شيء، هي كانت تطبخ شيء من عندها من الأرض، زرع تأخذه من الأرض ثم تسلقه وتضعه في مع طحين من تطحن بعض الشعير الخشن هذا، ثم تضعه وتسلقه ويشربه. هذا يدل على بساطتهم وانبساطهم وعلى تواضعهم، وعلى حتى أن هذه المرأة رغم فقرها كانت تفعل ذلك، وخاصة في يوم الجمعة، إن كانوا يحتفلون في يوم الجمعة ويعتبرونه يوم عيد بحق. هذا يوم الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكاد يكون هذا هو سبب نزول هذه السورة، كان يوم الجمعة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، إذ أقبلت عير، فلما سمع الناس العير، العير كانت تأتي، وكان يأتي، كانت قافلة جاء بها دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، جاء بقافلة، والناس في وقت كانوا في شدة وفي جفاف، وكانوا محتاجين إلى القوت والزرع والأكل والطعام، وهو جاء من الشام بقافلة كبيرة،
وكان الناس عندما يأتون بالقافلة كانوا يضربون الدفوف ويعني فرحين بقدومهم ليسمعوا الناس أن القافلة قدمت حتى يأتي الناس ليأخذوا أرزاقهم وليشتروا ويبيعوا. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ سمع الناس أن العير قد أقبلت جاء رجل وقال العير أقبلت أنهم سمعوا الصوت فانفتل الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولم يبقى معه إلا 12 رجلا. قال جابر بن عبد الله وأنا منهم وفيهم أبو بكر وعمر يعني هؤلاء 12 قال عنهم ابن حجر وغيره وعدوهم قاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن ابن عوف وعبيدة بن الجراح وعد معهم جابر بن عبد الله وأبوه قيل أنه أبو هريرة فكانوا حوالي 12 أو 14 لو حسبنا أبا هريرة وجابر بن عبد الله. هؤلاء عكس أصحاب الأمراض هؤلاء الذين دائما يتربصون بالصحابة الدوائر ويشككون وينشرون الأراجيف يتخذون هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يتهمون الصحابة بالجملة هكذا أنهم انفضوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه. لو أنهم تركوه كما في الرواية قال كما قال صلى الله عليه وسلم في الأثر أنه قال لو انفضوا جميعهم لأحرقهم الله في الوادي. لو انفضوا جميعهم يعني تركوا الرسول وحده ولكن بقي معه مجموعة من الصحابة وهم الذين قلنا لكم كما في رواية جابر 12 رجلا وفي رواية في ذكرها البيهقي أنهم 40 رجلا. هؤلاء تهموا الصحابة أنهم انظر انشغلوا تركوه وهكذا وراحوا إلى وذهبوا إلى اللهو وإلى التجارة ولم يعرفوا أن هؤلاء الصحابة لو أنهم أصحاب تجارة وانشغال بالتجارة ما هجروا مع الرسول وهم الذين تركوا تجارتهم وتركوا أموالهم وتركوا بيوتاتهم وتركوا كل ما غال ونفيس في مكة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه المرض ولكنه العمى ولكنه الحسد ولكنه الحقد الدفين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو داود في مراسيله إن السبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة كصلاة العيد أي أنه كان يصلي الأول الصلاة ثم يخطب بعدها فالناس صلوا وظنوا أن الخطبة غير واجبة عليهم فانصرفوا وانفتلوا يعني هكذا هذا هو السبب أنهم انصرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا التجارة لأن منهم عندهم عيال وأولاد وأصحاب عوائل فأرادوا أن يلحقوا يستبقوا الناس حتى يحصلوا على التجارة ويشترون ويبيعون. ولكن هذا الأثر رغم أنه مرسل إلا أن الإمام السهيلي يقول إن هذا رغم أنه مرسل إلا أن هذا هو الذي يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الجمعة على ما هي عليه الآن الخطبة الأولى والثانية في الأول ثم يصلون عكس العيد كما قال أبو داود في مراسيله. ولكن حتى ولو على الأول حتى ولو على هذا أولا يجب علينا أن نعلم أن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى كان يربي هؤلاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على هذه البشرية وهذه المعاناة التي عاناها صلى الله عليه وسلم، كما يقول سيد قطب رحمه الله، هذا يدل على هذه المعاناة في تربية هذه النفوس وهذه الأنفس التي صبرت ورباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل الرسول كان يتعب معهم، وأنه دليل على ذلك انفضوا من حوله أي تركوه في هذه التجارة، فكان الله سبحانه وتعالى يؤدبهم ويعلمهم. لذلك من الذي عرفنا هذه الحكاية ومن الذي علمنا بأن هذا حدث لرسول الله؟ هو القرآن. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ذهبوا للتجارة، والتجارة في حد ذاتها قيل أنهم كانوا يأتون بالتجارة وناس تطبل وتزمر وهكذا، فكان هذا من باب اللهو، أو أن خروجهم في حد ذاته سبب التغليظ عليهم، رغم أنهم على حسب كلام أبي داود رغم أنهم صلوا إلا أن الغلظة جاءت لأنهم انفضوا عن جناب وشخص رسول الله. كيف تتركون لو أنكم تجلسون أمام رئيس أو زعيم أو شيخ أو رجل له حظوة، فإنه ليس من اللائق أن تتركه هكذا حتى مهما سمعت، فكيف برسول الله أن تتركوه هكذا؟ ورغم ذلك لو أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم ذلك، رغم أنه عاتبهم ولامهم وبين لهم أن فعلهم هذا غير صحيح، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا أنهم كفروا، أنهم خرجوا، أنهم ارتكبوا جرائم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهم بعد ذلك أن يدخلوا المسجد مرة أخرى، بل إن هذا الأمر لم يتعدى أن لامهم فجاءوا تائبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يفهموا فهو الذي يعلمهم، والتشريع لا يزال قائما. إذن هذا الكلام جاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليقومهم وليعلمهم. وهكذا عندما انشغلوا في الغنائم في أحد ونزلوا، فماذا حدث؟ حدثت المصيبة والهزيمة. إذن فهذا القرآن يعلمهم ويؤدبهم ويبين لنا أن هذه أمة بشر مثلنا يخطئون وليسوا ملائكة. هؤلاء جاءوا واستمعوا وانشغلوا بالتجارة، انشغلوا بهذه القافلة، فكروا فيها بحكم بشريتهم، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه كان يأمرهم هكذا بإشارة من إصبعه يأتون ويطيعون ويخرجون، أين هو التعب وأين هذا بذل المجهود معهم وأين هذه التربية؟ إذا لا بد من الصبر عليهم، وإذا من الأجر المضاعف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء أنه يهذب هذه الأنفس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لنوع من البشر كانوا غلاظ القلوب، في جفاء وجفاف وطريقة عجيبة. هذا الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد، وأنتم تعلمون الحديث، جاء في طائفة من المسجد فبال، فزجره الناس، زجره الصحابة، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أهريقوا عليه بذنوب من ماء. ثم جاء إلى الرجل فعلمه برحمة وبلطف، لأنه يعلم طبائع الأعراب، سكان البالية والصحراء أشداء أزلاف غلاظ لديهم جهل لا يعلمون شيئا، فجاء وقف في دماغه هذا ولا يملك إلا خيمة، وماذا عداه أن يقضي عشاءه أن يقضي حاجته في خارج الخيمة في الصحراء، فظن أنه جالس في صحراء مسجد مفروش بالرمال والحصباء، فيريد أن يقضي حاجته، فجاء إلى آخر المسجد ووقف يتبول، فنزل الذهل ودهشوا فزجروه، والرسول صلى الله عليه وسلم في رواية قال لا تقطع عليه بولته، رحمة من لأن قطع يقول هذا حتى لا يضار، كما يقول الرواية حتى لا يضار، حتى لأنك إذا قطعت عليه بولته ربما يضار في جسده، وإذا قال لا تقطع عليه يعني خلوه ينتهي نهائيا من صرف بوله، ثم أهرق عليه هذا سطلا من ماء وعاء في ماء وطهر الأرض بها. ثم جاء إليه يعلمه، ولما جاء حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان متضايق طبعا من تصرف الذين زجروه، فرفع يده، انظر الى صبر الرسول على هؤلاء الناس، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا، نحن فقط، كل معنا انا وانت فقط. يعني الرسول ابتسم ثم علمه ان هذه الرحمه للكل، يعني انا الوحيد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. وهذا صبر عجيب من الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس. ولذلك لا تعجب، فهؤلاء منهم من هو حديث عهد بالإسلام، ومن هو جاء من أصحاب العوائل والظروف الصعبة، وانشغلوا ببشريتهم، ليسوا ملائكة، وليسوا كلهم في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد، ليسوا بهذه المنزلة، هم درجات. وإلا لو كانوا كلهم في هذه المنزلة ما كانت هناك منزلة لأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الأوائل. إذن فلذلك الذين انصرفوا لم ينصرف منهم مهاجري واحد، ولم ينصرف منهم حتى من أهل السبق من الأنصار. هؤلاء الناس الذين يعني كانوا انشغلوا بالتجارة، هم حداث عهد بالإسلام غالبا، ولذلك عاتبهم الله تعالى في قرآنه وبين لنا جميعا، فصار قانونا عاما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير من الرزق. انظر ثم شاركها مع الله، حتى التجارة صارت مثل اللهو، هي واللهو سواء، رغم أنها حلال، لكن في هذا الموضع لا يجوز. ولذلك حرم البيع وأية عقود، حتى عقود الزواج، حتى عقود الزواج والنكاح لا يجوز أن تعقد في أثناء صلاة الجمعة. منهم من قال بالفسخ، ومنهم من قال بالإجازة مع الإثم. إذن هذه مسألة خطيرة، ولذلك من يفعل ذلك فإنه غير معذور الآن. يقول الصحابة فعلوا وانفضوا، لا يا سيدي، الله عاتبهم وانتهى الأمر، هناك قرآن يتلى عليه، لا تتحجج بذلك وتقول هناك تجارة ولهوة، أنت لست رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز لي أن أفعل ذلك. لا، أنت آثم، هي فرض عين عليك، أداء هذه الصلاة في حد ذاتها فرض، يجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجمعة، بل إن منهم من أوجبها حتى على المسافر. انظر، حتى على المسافر قالوا لا يجوز له أن يسافر إذا حضرت صلاة الجمعة، يصلي الجمعة ويسافر يعني، ولكنه في السفر إذا أراد أن يصلي فليصلي، وإذا لم يرد على حسب ظروفه، المسافر يختلف. ولكن هذا فرض العين في حد ذاته، لا يجوز لك أن تحتج وتقول هناك تجارة. والذي ينشغل بالتجارة الآن لا عذر له، الذي يقول ينصرف يأتي إلى يوم الجمعة يقول لك أصلي بضاعة جيالي الآن، وأنا اتصلت بالشركة ستأتي في وقت صلاة الجمعة، لا بارك الله فيك ولا في تجارتك يوم الجمعة، هذه في صلاة أثناء صلاة الجمعة، لماذا تشترط عليه؟ ألم تعلم أن هناك صلاة اسمها صلاة جمعة وفرض عين عليك أن تأتيها؟ لماذا لم ترتب حياتك وشغلك على حسب صلاة الجمعة؟ لماذا ذلك؟ وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون في عدم المجيء فقط حتى لصلاة الجمعة. من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه، أو طبع الله على قلبه. ولذلك لا تجد رجلا ينشغل يقول هو يصلي، نحن نتكلم عن الذين يصلون، فيصلي فعلا، ولكن إذا فتشت على حاله تجد أن حاله مريض، هو مريض قلبيا، يتهاون في الصلوات وفي الأذكار وفي العبادة، ويزعم أنه كانت هناك ضرورة لعدم مجيء الجمعة، هذه هي الجمعة والجمعة الأخرى والثالثة والرابعة والعاشرة التي لم تأتي بعد. ولذلك بين الله لنا بأن الخير كل الخير عند الله تعالى، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يجب على كل تاجر وكل إنسان ينشغل عن صلاة الجمعة أن يحفظ هذه الآية: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في تجارتك في هذه الحالة هي لهو، رغم أنها مباحة إلا أنها حرام في هذا الوقت، وبيعك وأموالك وربحك حرام في هذا الوقت، بل إن عقودك باطلة في هذا الوقت على رأي بعض المذاهب. إذن أنت الذي أوقعت نفسك في المحظور ولم تلتزم بهذه الشعيرة العظيمة. وقلنا لكم إن من أفضل ما بقي من الإسلام ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، لم يبق منها إلا الصلاة. انقضى الملك وانقضى، ذهب خلاص الحكم، الآن لم يبق للمسلمين إلا الصلاة، وخاصة الصلاة الجامعة التي يحسدنا الناس من الكفار عليها هي صلاة الجمعة. فإذا انتهت صلاة الجمعة فبك على المسلمين. ولذلك هي نوع من أنواع التحدي حتى قيام الساعة، هي نوع من أنواع التحدي. كلما تجمع المسلم في أي مكان في أي بقعة من الأرض هو نوع من أنواع الاستعلاء، ومن نوع من أنواع الاعتزاز بالدين، ونوع من أنواع التمسك بهذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يأتي إلى صلاة الجمعة ويترك عمله ولله تعالى لا يظن أنه يمن على الله، هناك يقول لك أنا جئت إلى عمل الله في الساعتين هذه، أنا ربما أو الساعة هذه ربما خسرت أو ربحت شيئا كثيرا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله من الثواب العظيم لك المدخر لك والمعد لك هو خير من كل ما ستربح من هذه التجارة ومن هذه العقود ومن هذه الوظيفة ومن هذه الصفقات. هذه ساعة خاصة وهي ساعة إجابة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه هي ساعة الإجابة. وبهذا المقدار نكتفي ونكون قد انتهينا من تفسير سورة الجمعة ووقفات مع سورة الجمعة في ثلاث جمع. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم اجعله شافعا لنا يا رب العالمين، اللهم اجعله شافعا لنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الفلوجة وفي الأنبار وفي سمراء وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي شيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، اللهم فك أسره، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم ردهم إلى أهلهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على عبادك الكافرين الظالمين، اللهم عليك بتواغيت العرب والعجم يا أرحم الراحمين. اللهم خلص البلاد والعباد من أذاه ومن شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا جبار يا منتقم. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.